أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
كان الكلام في عطف الخبر على الإنشاء وبالعكس، وقد عرفنا أن جماعة النحاة أجازوا عطف الخبر على الإنشاء أو عطف الإنشاء على الخبر، واستدلوا لذلك بآيتين من الكتاب الكريم وبثلاثة أبيات من الشعر ذكرناها في الدرس السابق. وأما البيانيون فقد منعوا ذلك وخرجوا كل واحد من هذه الأدلة الخمس بتخريج لا يكون شاهدا لباب العطف. أما الآية الأولى فقد كانت الآية التي في سورة البقرة وبشر المؤمنين، أو نعم وبشر الذين آمنوا، حيث جعلت في كلام النحاة عطفا على أعدت للكافرين. وأما صاحب الكشاف الزمخشري فقد خرجها بواحد من وجهين: الأول أن يكون العطف لمحصل الثواب المستفاد من جملة الإنشاء على محصل العذاب المستفاد من وين؟ من جملة من آية العذاب، وهي أعدت للكافرين، وهذا التخريج قد تقدم وسبق. ويوجد له تخريج ثان في المقام، وهو أن يكون قوله تعالى وبشر الذين آمنوا عطفا على واتقوا. أصل الآية ماذا كان؟ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا. التخريج الثاني أن تكون بشر غير معطوفة على أعدت للكافرين، بل تكون معطوفة على فاتقوا. واتقوا جملة طلبية، فيكون من عطف الإنشاء على الإنشاء. واعترض على هذا التخريج بأن عطف بشر على اتقوا يوجب أن يكون بشر داخلا في حيز جواب الشرط، لأن العطف على الجزاء يكون في حيز الجزاء، وذلك لأن الآية فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. فإذا عطفنا بشر على اتقوا صارت بشر معدودة من الجزاء، وإذ صارت من الجزاء فيلزم أن تكون البشارة كالأمر بالتقوى مترتبة على شو؟ على الشرط. الشرط ما هو؟ الشرط الله عز وجل بعد أن تحداهم بأن يأتوا بصورة من مثل القرآن الكريم، تمام، وبين لهم أنهم سوف لا يقدرون على ذلك، جيد، ومع ذلك سوف يبقون على عنادهم، فرتب على ذلك العذاب: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، إشارة إلى أنهم باقون على عنادهم وعلى مكابرتهم. فصار الأمر بالتقوى المنذر بالعذاب مترتبا على شو؟ على عجزهم عن أن يأتوا بمثل القرآن مع بقائهم على عنادهم، يعني مترتب على عجزهم عن المجيء بمثل القرآن من دون الاستسلام. ولكن بشارة النبي للمؤمنين لا يصح أن تكون مترتبة على عجز الكافرين. والحاصل أن قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها إلى آخره، هذه الفاء للسببية، ودخلت لتبين ترتب العذاب على العجز عن المجيء بمثل القرآن، بمعنى أن نزول العذاب مترتب على من يعجز عن أن يأتي بالقرآن مع بقائه على إنكاره، تمام؟ ولكن بشارة النبي للذين آمنوا لا يصح أن تكون متوقفة على عجز الكفار عن أن يأتوا بمثله، بل بشارته لهم حاصلة بامتثالهم لهذه التكاليف، سواء عاجزوا هؤلاء أم لم يعجزوا، وسواء بقوا على عنادهم أم لم يبقوا. إذن حاصل الاعتراض أن عطف بشر على التقوى يوجب أن تكون البشارة مترتبة على عجز الكافرين عن المجيء مثل القرآن، يعني على عجزهم عن تحدي القرآن من دون الخضوع له، وهو في غير محله، لأن البشارة لأن معطوفة حينئذ على الجواب، والمعطوف على الجزاء يكون جزاء، ولا معنى لترتب بشارة النبي للمؤمنين على عجز أولئك ومكابرتهم وعنادهم. وأجاب الماتن عليه بأنه يمكن تخريج هذا الجزاء، أو يمكن تخريج بشارة النبي صلى الله عليه وآله له، بحيث تترتب على الشرط المذكور، وذلك لأن الله عز وجل في هذه الآية بعد أن بين عناد أولئك الكفار وأنهم لم يقدروا على تحدي القرآن وعلى رد إعجازه، ومع ذلك بقوا على إنكارهم، فهم قد استحقوا العذاب، وحيث إنهم قد استحقوا العذاب فيترتب على استحقاقهم العذاب أن البشارة التي تكون للمؤمنين لا تثبت لهم. ففي قوله تعالى وبشر الذين آمنوا لها مدلول التزام، كأنما قيل أي ولا تبشر هؤلاء المعاندين، فصارت بشارة النبي للذين آمنوا كناية جيد عن عدم لحوق هذه البشارة لأولئك المعاندين، وعدم لحوق البشارة لهم مما يترتب على معاندتهم، كما أن نزول العذاب بحيث تترتب على معاندتهم. فكأن في قوله تعالى وبشر الذين آمنوا خطابا بالكناية، لأنك إذا بشرت الذين آمنوا وهؤلاء المعاندين لم يكونوا من الذين آمنوا، فالبشارة غير لاحقة لهم، فكأنما قيل ولا تبشر هؤلاء، وإحجام النبي عن بشارة هؤلاء مترتبة على عجزهم عن المجيء بمثل القرآن مع إنكارهم، يعني مترتبة على الإنكار، كما أن العذاب مترتب عليه كذلك. وبهذا تخرج الآية عن كونها من شواهد عطف الخبر على الإنشاء، لأن الإنشاء حينئذ يكون معطوفا على إنشاء مثله. نقرأ هذا المقدار حتى ندخل في تخريج الآية الثانية. وأما الجواب الثاني، صفحة 72 وأول سطر، وأما الجواب الثاني ففيه نظر، يعني وهو عطف الارتكاب وعطف بشر على التقوى، ففيه نظر، لأنه لا يصح أن يكون جوابا للشرط، لأنه حينئذ معطوف على الجواب، وما يعطف على جواب الشرط يكون مثله في كونه جوابا للشرط، إذ ليس الأمر بالتبشير مشروطا بعجز الكافرين على الإتيان بمثل القرآن، ويجاب بأنه قد علم أنهم غير المؤمنين، فكأنه قيل فإن لم تفعلوا فبشر غيرهم بالجنة، أي لا تبشرهم، ومعنى هذا فبشر هؤلاء المعاندين بأنه لا حظ لهم في الجنة. هذا تمام الكلام في تخريج الآية الأولى. الآية الثانية هي قوله تعالى في سورة الصف وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. النحاة ذهبوا إلى أن قوله تعالى وبشر المؤمنين، وهي جملة طلبية إنشائية معطوفة على قوله تعالى نصر من من الله وفتح قريب. وأما الزمخشري فقد خرج هذه الآية على أن يكون قوله وبشر المؤمنين معطوفا على شو؟ معطوفا على تؤمنون، بدعوى أن المراد من تؤمنون ها هنا آمنوا بالله ورسوله، والدليل على أن المضارع ها هنا في قوة الطلب أنه قد جزم المضارع بعده، ونحن نعلم أن المضارع إنما يجزم إذا كان جوابا لطلب سابق، تمام؟ جوابا للطلب يجزم جوابا للطلب. قوله تعالى تؤمنون بالله، طبعا خلينا نبلش نقرأ الآية. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ طيب هذه التجارة ما هي؟ قال تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم، وقع المضارعان ها هنا مجزومين، جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. طيب التفت النحاة، قلنا ذهبوا إلى أن بشر معطوفة على الجملة السابقة نصر من الله وفتح قريب. أما الزمخشري فيرى أن ما وقع في آخر الآية الثالثة عشر معطوف على ما وقع في أول الآية الحادية عشر، وهي قوله تعالى تؤمنون بالله ورسوله، بدعوى أن تؤمنونها هنا هي في قوة الطلب، فاستعمل الإخبار أو استعملت صيغة الخبر في معنى الطلب، والمعنى هل أدلكم على تجارة، فكأنما سئل وما هي هذه التجارة فأجيب تؤمنوا بالله ورسوله وبشر المؤمنين، فيكون من عطف الإنشاء على الإنشاء ومن عطف الطلب على الطلب. غاية ما في الأمر أن الطلب المحكي في الآية الأولى قد حكي بصيغة الإخبار، كما يحكى الإنشاء بصيغة الإخبار في بعتك وزوجتك وغير ذلك من صيغ العقود، تمام؟ طيب والذي دلنا على أن تؤمنونها هنا وقع في معنى الطلب أن المضارع في الآية الثانية عشر قد جاء مجزوما، ونحن نعلم أن المضارع إما أن المضارع إنما يجزم في حالتين، إذا دخل عليه حرف الجازم ولا جازم في المقام، أو كان أو وقع جوابا لطلب أو لشرط ولا وجه للجزم ها هنا إلا أن تكون تؤمنون بمعنى آمن، فكأنما قيل آمنوا يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم، وحينئذ فبشر تكون معطوفة على آمن وهو من عطف الإنشاء على إنشاء، فلا يكون في الآية أي شاهد على جواز عطف الخبر على الإنشاء أو بالعكس. ثم اعترض على هذا التخريج باعتراضين، الاعتراض الأول أن المخاطبة بقوله تعالى تؤمنون هم المؤمنين أو هم المؤمنون، آمنوا يعني أنتم، والمخاطب بقوله تعالى وبشر المؤمنين هو النبي صلى الله عليه وآله، فيختلف فاعل الطلبين فاعل الفعلين في الآيتين، فلا يصح العطف حينئذ لعدم الجامع. أجاب الماتن على ذلك بأنه لا يشترط في صحة عطف جملة طلبية على أخرى أن يتحد فيها الفاعلة، فيجوز أن يقال قوم واقعد أنت أو واقعد يا زيد، وذلك لأن التشاكل بين الجملتين يمكن أن يحصل بغير اتحاد الفاعلين، فإنه لما قيل قوموا أوهم ذلك أن يكون الأمر بالقيام متجها إلى كل فرد من أفراد الحاضرين، فرفع ذلك الوهم بقوله واقعد أنت يا زيد، فصار زيد بحيث كأنما خوطب بالخطاب الأول وبالثاني معا. ليش؟ لأنه توهم كونه مخاطبا بالخطاب الأول وهو مخاطبا بالخطاب الثاني حقيقة وصراحة، فصح مثل ذلك العطف. وها هنا الكلام بنفسه يجري في الآيتين، لأنه تعالى لما قال للمؤمنين آمنوا وقد أنزل عليهم تكليفا، والتكليف إنما سمي تكليفا لأن فيه كلفة ومشقة، تمام، فأراد أن يحث هؤلاء على التزام التكاليف بأن يحف هذه الكلفة بشيء من الرجاء، فقال يعني ويا أيها النبي بشرهم حتى تكون بشارة النبي صلى الله عليه وآله إلى جانب هذه التكاليف بحيث تعدل الكفة فيكونون بين الخوف وبين أو حتى يصبروا على مشقة امتثال التكليف بهذه البشارة التي أعطيت. جيد، آمنوا، فكأنما بعد أن يعني بعد أن وجه طلبا وأمرا إلى المؤمنين بالإيمان وبالتزام التكاليف كأنما التفت إلى النبي صلى الله عليه وآله وحثه على أن يحثهم على يعني وأراد منه أن يحثهم على امتثال هذه التكاليف بإيقاع البشارة، تمام، فيصح حينئذ تؤمنون أي آمنوا أنتم، فالتكليف المتوجه إليهم هو أن يؤمنوا، والتكليف المتجه إلى النبي صلى الله عليه وآله هو أن يبشرهم، ويمكن أن نجمع بينهم بهذه الطريقة، هو أنه تعالى في مقام تكليف عباده ولكن كلف كلا منهم بحسب شأنه وبحسب قابليته وبحسب وظيفته، فوجه أمرا إلى العباد بأن يلتزموا التكاليف، ووجه أمره إلى النبي صلى الله عليه وآله بأن يبشرهم.
الواو هي لا تكون إلا عاطفة.
الواو لا تكون إلا عاطفة.
ما في مثلاً واو استئنافية أو واو زائدة.
جيد. إلى آخر البحث عندما نقارن بين الواو والفاء. طيب. هذا هو الاعتراض الأول وجوابه. تمام؟ طيب. الاعتراض الثاني وحاصب أن تؤمنون لا يمكن أن تكون في قوة الطلب ولا يمكن أن تكون جملة طلبية، وذلك لأنها وقعت تفسيرا للتجارة المدلول عليها في الآية العاشرة يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم، هذه التجارة هي أن تؤمن، والتفسير إنما يقع موافقا للمفسر لوضوح أن المفسر يجب أن يكون عين المفسر، وحيث إن المفسر هو جملة خبرية فالمفسر يجب أن يكون جملة خبرية كذلك، وحينئذ فكلما حملت جملة تؤمنون بالله على التفسير امتنع أن تكون طلبا، لأنه لا يفسر، لأن الطلب لا يفسر إلا طلبا مثله، وما وقع في الآية الأولى ليس طلبا وإنما جملة خبرية جاءت إخبارا هل أدلكم على تجارة، إيه التفت هذه الدلالة، ولكن وقع تفسير تؤمنون هو تفصيل ما وقع في إجمال التجارة في نفس التجارة، تمام، والطلب لا يفسر إلا طلبا مثله، وتؤمنون ليست تفسيرا لي هل أدلكم على التجارة، تفسير للتجارة لنفس التجارة، أو فقل للتجارة التي تنجيكم. تمام؟ طيب، فحيث كانت تؤمنون تفسيرا لتجارة تنجيكم فتكون خبرا، وإذا كانت خبرا فعطف عليها من قبيل العطف على العطف الإنشائي على الخبر. ثم يكمل نفس ذلك المعترض فيقول: فإن اعترضت علينا بأن تؤمنون إذا كانت خبرا فكيف صح جزم يغفر ويدخلكم؟ قال: هذا مدفوع عندي بتنزيل سبب السبب منزلة نفس السبب. التفت. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم؟ هنا يوجد طلب، لأن الاستفهام ها هنا لا يخفى ما فيه من تضمن معنى الحث. تمام؟ هل أدلكم بمعنى أنه أريد أن أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. فهنا طلب الإيمان أو طلب النجاة، طلب النجاة سبب للإيمان بالله، أو بالعكس خلينا الإيمان بالله سبب للنجاة. تمام. و الإيمان مسبب عن الدلالة. لأن هذه الدلالة، التفت، هل أدلكم بمعنى أن هذه الدلالة إذا أوجدتها لمن يريدها فسوف يقع منه ذلك الإيمان. فالإيمان بالله ورسوله صار مسببا عن الدلالة على هذه التجارة، لأن الله لا يؤتى إلا من الباب الذي يريده. تمام؟ فهو قد وضع لنا الباب ودلنا على التجارة التي التي تسوقنا إلى الجنان وتنجينا من العذاب الأليم. فصار الإيمان بالله مسببا عن الدلالة على طريق الهدى. طيب، والغفران والذنوب والغفران والدخول في الجنة مسبب عن الإيمان. فهو فالغفران مسبب عن الإيمان، والإيمان مسبب عن الدلالة. جيد. وكان حق المسبب المباشر أن يجزم في جواب الطلب، ولكنه نزل سبب السبب منزلة السبب فجزم يغفر لذلك. بعبارة ثانية، ما كان حقه أن يجزمها هنا هو الفعل تؤمنون، لأنه وقع مترتبا على الجملة الاستفهامية التي فيها معنى الحث والطلب. لأن قوله تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم فيها حث. تمام؟ فيها حث على الاستجابة لهذه التجارة وامتثالها حتى تنجيهم من عذاب أليم، والحث طلب. فصارت جملة هل أدلكم تتضمن معنى الطلب، والطلب يقع المضارع بعده في جزائه يقع مجزوما. فكان القياس أن يجزم تؤمنون حينئذ، ولكن لما كان الإيمان مسببا عن هذه الدلالة وكان غفران الذنوب مسببا بنفسه عن الإيمان، فصار الغفران لازما لوقوع الإيمان، ووقوع الإيمان لازما لطلب بيان هذه التجارة، فنزل سبب السبب منزلة نفس السبب، ولذلك جاء الجزم في خصوصية يغفر ويدخلكم.
إنه قال لا يلزم منه الدور.
ليش الدور؟
لأنه هو قال بالمرتبة الأولى تؤمنون مفسر للتجارة التي تنجو، بالمرتبة الثانية تؤمنون مسبب عن التجارة التي تنجو.
هو التفت.
مسبب عن الشيء مفسر له.
لا، التفت. تؤمنون مفسر لنفس التجارة، والإيمان ليس سببا للتجارة، هو نفس التجارة، هذه هي التجارة مع الله، هي بأن تؤمن وأن تلتزم، وإنما الإيمان لازم لدلالته لنا على هذه التجارة، فهدايته سبب لحصول الإيمان عندنا. هدايته يعني أن يدلنا على هذه التجارة، سبب في أن نلتزم هذه التجارة فنؤمن.
إن دلنا من التجارة عرفنا الإيمان فأمن
بلا شك. فالدلالة على التجارة، بيان طريق الهدى سبب لوقوع الهدى، لوقوع الهداية، ووقوع الهداية سبب لترتب آثارها من غفران الذنوب ودخول الجنة. فنزل سبب السبب منزلة نفس السبب فوقع مجزوما بذلك. هذا تمام الكلام في الاعتراض الثاني. إذن الاعتراض الثاني ماذا كان حاصله؟ حاصله أن تؤمنون ليست جملة طلبية، وإنما هي جملة خبرية لوقوعها تفسيرا للتجارة. فلو كانت طلبا لم تفسر إلا طلبا، لأن المفسر عين المفسر. تمام. فلما كانت تفسيرا لخبر وجب أن تكون
خبرا.
فإن قلت فما تفعل في المضارع المجزوم بعدها، قلت هو مجزوم بالطلب الأول وإن لم يكن سببا مباشرا لذلك الطلب الأول، ولكنه سبب لما هو سبب للطلب، فنزل سبب السبب منزلة نفس السبب. أجاب المعتزلة على ذلك
من
وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن جملة تؤمنون لا يوجد ما يوجب كونها تفسيرا. نعم يصح أن تكون تفسيرا، ولكن يصح أن لا تكون تفسيرا بل تكون بمعنى فاعتراض المعترض إنما يصح لو كانت تؤمنون متعينة للتفسير، فحينئذ يرد ما قاله من أن الطلب لا يفسر إلا طلبا، ولكن المفسر ليس طلبا فلا يكون المفسر كذلك، ولكنها غير متعينة لأن تكون تفسيرا، وربما تكون استئنافا بأمر جديد آمن بالله إلى آخره. طيب هذا أول. إذن الجواب الأول لا تتعين للتفسير، يعني لا نسلم كونها تفسيرا. طيب الوجه الثاني قال سلمنا، سلمنا أن تؤمنون تكون للتفسير، ولكنه يحتمل أن يكون للتفسير مع كونه أمرا. كيف؟ وذلك بأن تؤول الآية الأولى بكونها طلبية، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم. التفت، قال لما كان هذا الاستفهام بداعي الحث على لزوم تلك التجارة، فكأنما قيل من أول الأمر يا أيها الذين آمنوا اتجروا مع الله تجارة تنجيكم من عذاب أليم. فصارت الآية الأولى وهي مضمون الاستفهام هي بمعنى الطلب، وحينئذ فتؤمنون تكون طلبا مفسرا لشو؟ تكون طلبا مفسرا لطلب. واضح حتى نميز بين الوجه الثاني والوجه الثالث. الوجه الثاني التفت، قال سلمنا أن تؤمنون للتفسير ولكنها مع ذلك تبقى طلبا. كيف؟ الطلب لا يفسر إلا طلبا. قال نعم، لأن المفسر طلب أيضا. ليش؟ قال لأن هل لما كان الاستفهام ها هنا من أجل الحث على لزوم تلك التجارة، فكأن الاستفهام من أول الأمر في قوة قولنا يا أيها الذين آمنوا اتجروا مع الله تجارة تنجيكم من عذاب أليم، فصار المفسر في قوة الطلب، وحينئذ فلا غر ويكون المفسر أيضا مفسرا مع كونه طلبا، فيكون من تفسير الطلب بالطلب. وهذا النحو من التفسير يقال له تفسير صناعي. ليش؟ لأنه تفسير موافق للصناعة النحوية. لأنه جعل الطلب يعني تفسير ناظر إلى تراكيب الألفاظ لا إلى خصوص المعنى، ويسمى بالتفسير الصناعي. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث قال: نلتزم أن يكون تؤمنون طلبا مفسرا لخبر، ولكن تفسيرا غير صناعي. قال: لأن الأمر قد يساق، كثيرا ما يساق الأمر لإفادة مضمون خبر سابق بأن يكون المدلول الالتزام من الطلب حينئذ هو المفسر للجملة الخبرية. تذكروا ما قلناه في المنطق عندما قلنا إن الجملة الإنشائية قد تتصف بالصدق والكذب، ولكن لا من حيث ذاتها بل من حيث مدلولها الالتزامي. وهذا في الحقيقة يوجب أن نفس الجملة الإنشائية بما هي هي لا اتصاف لها بالصدق ولا ولكنها لجهة المدلول الالتزامي الذي تقتضيه، والمدلول الالتزامي خبر، فيصح أن يتصف بالصدق والكذب. وحينئذ فكثيرا ما تساق الجملة الإنشائية ويترتب عليها مدلول التزامي صالح لأن يكون مفسرا لخبر سابق. وحينئذ فنلتزم أن هذه الجملة طلبية ومع ذلك تقبل التفسير، لأنك إذا قدرتها طلبية يعني آمنوا بالله ورسوله، وهذا الطلب منه تعالى يقتضي التزاما أن يكون الإيمان مطلوبا، فصار هذا الأمر مسوقا لبيان طلب، وفي نفس الوقت يترتب عليه مدلول التزامي صالح لأن يفسر التجارة المذكورة. وإن لم يكن هذا تفسيرا صناعيا وإنما هو تفسير بحسب المعنى، يعني ليس تفسيرا موافقا للصناعة، لأن الصناعة تقتضي النظر إلى تراكيب الألفاظ وأن يفسر الخبر بخبر والإنشاء بمثله وهكذا. فالاحتمال أو الوجه الثالث الذي أجاب به هو أن نبقي هل أدلكم على تجارة خبرا، بخلاف الوجه الثاني حيث أولناها اتجروا مع الله، أولناها بإنشاء فجعلناها طلبا، لا يبقى المفسر طلب خبرا، ومع ذلك يصلح المفسر أن يفسره مع كونه طلبا، لأن هذا الطلب وإن كان إنشاء ولكنه مسوق لبيان مدلول التزامي صالح لأن يفسر الخبر وهي التجارة التي تنجينا. هذا تمام الكلام في تخريج الآيتين عند من؟ عند صاحب الكشاف، عند الزمخشري. وأما السكاكي فقد خرج الآيتين بطريقة مختلفة. نقرأ هذا المقدار ثم نبين مذهب السكاكي. وقال في آية الصف، يعني وقال الزمخشري في آية الصف: إن العطف على تؤمنون. ليش؟ قال: لأنه بمعنى آمنوا، والدليل على ذلك أن المضارع قد وقع مجزوما بعدها. طيب، ثم ذكر الماتن اعتراضين على هذا التخريج ودفعهما. الاعتراض الأول قوله: ولا يقدح في ذلك أن المخاطب بما بتؤمنون المؤمنون، وببشر النبي صلى الله عليه وآله. ولا يقدح أيضا، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني ما هو؟ قال: يعني ولا يقدح أن يقال في تؤمنون إنه تفسير للتجارة لا طلب. والمعترض بالاعتراض الثاني قد اعترض على نفسه وأجاب: وأن يغفر لكم جواب الاستفهام. يعني إن قلت إذا كانت تؤمنون تفسيرا وخبرا فمن أين جزم الفعل بعدها؟ قال: هو جواب الاستفهام وليس جواب الطلب. جواب الاستفهام تنزيلا لسبب السبب منزلة السبب، لأنك إذا جعلته جوابا للاستفهام تجد أن الغفران ليس مسببا عن الدلالة. نعم، هو مسبب عن الإيمان الذي هو مسبب بدوره عن الدلالة. قال: تنزيلا لسبب السبب منزلة السبب، كما مر في بحث الجمل المفسرة. لأن تخالف الفعلين، بدأ بالجواب عن الاعتراض الأول، يعني لا يقدح فيه الاعتراض الأول ولا الاعتراض الثاني. ليش؟ قال أما الاعتراض الأول فلأن تخالف الفعلين الفاعلين لا يقدح، تقول قوم واقعد يا زيد، ولأن وأما الاعتراض الثاني فلأن تؤمنون لا يتعين للتفسير، هذا أولا. ثانيا سلمنا، ولكن يحتمل أنه تفسير مع كونه أمرا، غاية ما في الأمر أنه يكون تفسير لأمر، تفسير أمر لأمر، فالمفسر يكون طلبا كذلك، وذلك بأن يكون معنى الكلام السابق اتجروا تجارة تنجيكم، ولا سيما أن الاستفهام ها هنا ورد لأجل الحث على هذه التجارة، فهو بمعنى طلبها. قال اتجروا تجارة تنجيكم من عذاب أليم كما كان، فهل أنتم منتهون في معنى، في معنى انتهوا، فهل أنتم منتهون يعني انتهوا، هذا استفهام بداعي الأمر. طيب هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث قال أو بأن يكون تفسيرا في المعنى دون الصناعة، لأن الأمر قد يساق لإفادة المعنى الذي يتحصل من المفسرة، يقول هل أدلك على سبب نجاتك، آمن بالله، كما تقول هو أن تؤمن بالله، لأنني إذا طلبت منك الإيمان بالله فهو يقتضي ضمنا أن أكون مقرا بأن الإيمان بالله من المنجيات، فهو يقتضي ضمنا أن أكون مقرا بجملة الإيمان بالله واجب، تمام، وحينئذ فيمتنع العطف لعدم دخول التبشير. بقي عندنا هذه المسألة الأخيرة، الماتن عندما استرسل في هذه الأجوبة الثلاثة كان نظره إلى جعل هذه الجملة الإنشائية وبشر المؤمنين معطوفة على آمنوا، وبالتالي كان كل جهده منصبا على أي شيء، هو على أن يجعل جملة تؤمنون جملة طلبية، سواء كانت مفسر أو غير مفسر، ولذلك تارة تصرف في نفس الجملة فجعلها غير مفسرة، هذا الوجه الأول، وتارة تصرف في المفسر فجعله جملة طلبية أيضا، قال اتجروا مع الله تجارة، وثالثة جعلها طلبية ومفسرة لخبر. فالماتن عندما استرسل في هذه الأجوبة كان كل جهده منصبا على أن يجعل جملة بشر الطلبية معطوفة على طلب المثل، سواء كانت الجملة الطلبية المعطوفة عليها مفسرة أو غير مفسرة، ولكنه بعد أن أوجد هذه التخريجات الثلاثة التفت إلى أن أحد هذه الوجوه يمنع من كونه من كونها معطوفة عليها، وذلك إذا كانت الجملة مفسرة. ليش؟ لأن جملة بشر لو كانت معطوفة على آمن أو تؤمنون وكانت تؤمنون مفسرة أيضا، فيلزم أن تكون بشارة النبي للمؤمنين مفسرة أيضا لتلك التجارة، مع أنها لا تفسر التجارة وإنما تترتب على اتباع التجارة والتزامها. ولذلك قال وحينئذ، يعني وحينئذ نجعل تؤمنون طلبية مفسرة يمتنع العطف، مع أننا إنما احتجنا لجعلها طلبية حتى نصحح العطف، ولكن يمتنع العطف، قال لعدم دخول التبشير في معنى التفسير، لأن البشارة إذا كانت معطوفة على مفسر فيلزم أن تشاركها في حكمها في كونها مفسرة أيضا، مع أن بشارة النبي للمؤمنين لا تدخل في تفسير التجارة، تمام؟ ولذلك فإن الماتن حتى يصحح هذا العطف فهو يجب أن يتبنى الوجه الأول من هذه الوجوه الثلاثة التي أجاب بها، وهي أنها ليست معينة
للتفسير، حتى لو كنت تفسير صناعي
أو معنى بلا شك، وصارت في معنى، صارت مفسرة للتجارة، ولذلك هذا الاسترسال منه كان ينبغي أن يحذفه. على كل حال، وقال السكاكي الأمران أي أمران؟ الأمران أي في بشر التي في سورة البقرة وفي بشر التي في سورة الصف، يعني السكاكي له تخريج لكلتا الآيتين مغاير للتخريجين الذين جاء بهما الزمخشري. حاصل التخريج، لا يوجد شيء في المطلب، قال حاصل التخريج أن هذين الأمرين بشر في هذه السورة وبشر في تلك السورة معطوفان على فعل أمر محذوف، وهو قل مثلا قبل يا أيها، وين يا أيها؟ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم، يعني يا محمد قل يا أيها الذين آمنوا، ويا محمد بشر المؤمنين. هذا في سورة البقرة، في عفوا في سورة الصف، في سورة البقرة بشر معطوفة على أمر مقدر، مش تقديره قل، تقديره أنذر، يعني يا محمد أنذر هؤلاء من نار أعدت للكافرين وبشر المؤمنين. فكانه خطاب للنبي يعرفه تكليفه مع أهل الكفر تارة ومع أهل الإيمان تارة، فيكون من قبيل عطف الطلب على الطلب. وعطف مثل هذه الأفعال المقدرة كثير في القرآن الكريم، وإذ قلتم أو مش عفوا هو هكذا،
وإذ قال إبراهيم رب اجعل
ايه، وهي هذا واذ كل هذه التي وردت في الايات هي بتقدير، اي تقدير، يعني واذكر يا محمد، واذ انا ظرف زمان، واذكر يا محمد يعني خبرهم يا محمد اذ حصل كذا، اخبرهم بهذه الغيبيات التي كانت في زمان موسى عليه السلام، تمام. واذ يعني واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، يعني واذكر يا محمد لهم، لانه كانت مع يعني هذه الايات نزلت عند محاججته مع اليهود، واذكر لهم اذ قالوا كذا وكذا.
طيب
وبشر معطوف على قل، يعني
وقل
يا محمد
قل كذا،
قل هذا الكلام وبشر المؤمنين، فهما تكليفان متوجهان الى شخص النبي صلى الله عليه وسلم. وقال السكاكي الامران معطوفان على قل مقدرة قبل يا ايها، ايوان في سورة الصف، وحذف القول كثير، وقيل معطوف على أمر محذوف تقديره في الأولى فأنذر، في الأولى يعني في سورة البقرة، يعني وأنذر الكفار من معاندتهم أو من أخطار معاندتهم إلى آخره، وفي الثانية فأبشر كما قال الزمخشري فيه واهجرني مليا إن التقدير فاحذرني واهجرني. الآية التفت، الآية هي قوله تعالى قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. لما قال لأرجمنك فالتهديد بالراجم فيه طلب للحذر، فكأنما قال فاحذرني واهجرني، وإلا وليس طردا من عنده فقط، وقال فاحذرني واهجرني بدليل أنه قال لأرجمنك، تمام. طيب فيعني كما وقع مثل هذا الفعل مقدرا يقع هذا الفعل هنا مقدرا، إن التقدير فاحذرني واهجرني لدلالة لأرجمنك على التهديد. هذا تمام الكلام في تخريج الآيتين، بقي عندنا تخريج الشواهد الثلاثة، يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.
يعني احنا هذا بعد ما اعترف انه يصح عطف الانشاء.